بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لعلنا نتدارس في هذه الليلة ليلة الثلاثاء أو ليلة الأربعاء، عفوا، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، ليلة 29 من جمادى الأولى عام 1429، الموافق لليلة الرابع من يونيو عام 2008. في هذا المجلس لعلي أتذاكر مع إخوة لنا في الجزائر عبر الهاتف في العلم وما يدور في فلكه. أهمية العلم لكل مسلم، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم سلاح المؤمن، سلاح المسلم، وإن أولى ما يتنافس به المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبته المتسابقون، العلم الشرعي، فهو الكفيل الضامن أيها الإخوة بالسعادة الباطنة والظاهرة. وهو النور والدليل الآمن إلى خير الدنيا والآخرة، وأدل شيء على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد اختص به من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل. وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وفي كل وقت وحين. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم العلماء يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. إن العلم النافع أيها الإخوة أيها الأحبة، والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فقد خسر وغرم. فالعمل النافع أو العلم النافع والعمل الصالح هو مورد انقسام العبد أو العبيد. العلم النافع والعمل الصالح هما مورد انقسام العباد جميعا إلى محروم ومرحوم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والمؤمن من المنافق والعياذ بالله، والظالم من المظلوم. أخرج الترمذي فيما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. واعلم أيها الأخ الكريم، يا من يريد طلب العلم، فالعلم لا يستطاع ولا يتحصل براحة الجسد، ولا يطلب بالتمني والتحلي، ولو كانت كلمة يا ليت تنفع لقال بها خلق كثير. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة، الراحة في العلم، الراحة في الإيمان، إذا أردت ذلك فاترك الراحة، لا تكثر النوم، لا تكثر اللعب، لا تكثر المزاح، لا تكثر إضاعة الوقت، لا تكثر المرح، فالعزيمة الصادقة والهمة العالية هي التي توصلك إلى أعلى الدرجات. فليس كل من ادعى أنه يطلب العلم حصل عليه، لا، العلم مرتبة عالية لا يؤتها إلا أهلها، الذي يسعى إلى طلب العلم ويجد ويحرم نفسه من الراحة ويحرم نفسه من الملذات. وقد رحب النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه وقال: جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم به. وبشره بأن طالب العلم تحفه الملائكة رضا بما يصنع. فإننا في هذا المقام نحث إخواننا على العلم وطلبه واعلم يا أخي يا من تريد طلب العلم أن العلم له صفات، أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بأمور، ينبغي له أن يتحلى بأمور أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى فرض عليه عبادة، والعبادة لا تكون إلا بعلم، ويعلم أن الله جعل العلم فريضة، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم يا عبد الله ينبغي أن تطلبه لتنفي عن نفسك الجهل، ولتعبد الله عز وجل كما أمر، ليس كما تهوى نفسك يا عبد الله، فليكن هذا مرادك يا عبد الله في السعي في طلب العلم، معتقدا الإخلاص في السعي، لا تريد لنفسك الفضل في سعيه، بل عليك أن ترى لله عز وجل الفضل إذ وفقك لطلب العلم الذي تعبده به وتؤدي فرائضه وتجتنب محارمه، وعليك يا عبد الله إن أردت العلم ومشيت إلى العلماء أن تمشي إليهم برفق وحلم ووقار وأدب، وأن تكون مشغولا في ذكر الله، تارة بالقرآن وتارة بالذكر وتارة بأن تعد نعمة الله عليك وتشكره عليها، وأن تستعيذ بالله من شر النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان، وتستعيذ من شر السمع والبصر واللسان، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع، واعلم أخي يا من تريد طلب العلم، أنك ستقابل أحد ثلاثة أشخاص، إما تقابل رجل هو أعلم منك فتتعلم منه، وإما تقابل رجل هو مثلك في العلم فتتذاكر العلم معه لئلا ينسى، وإما أن تقابل رجلا هو أقل منك علما فتعلمه. تريد الله سبحانه وتعالى بتعليمه إياه أو بتعليمك إياه، تبتغي وجه الله، وعليك بكثرة الدعاء والتأدب مع العلم وطول السكوت عما لا يعنيك، وعليك أن تخاف إذا ازداد علمك أن تثبت عليك الحجة، فأنت مشفق على نفسك، وتحزن يا عبد الله على ما يفوتك أو ما يفوتك من العلم النافع. وعليك يا عبد الله أن إذا جالست العلماء أن تجالسهم بأدب وتواضع، وتسألهم بخضوع وتواضع، وتكون أسئلتك عن علم، يعني تسأل عن العلم الذي تحتاجه يا عبد الله لأن تعبد الله، وتخبر العالم أنك فقير. وإذا استفدت منه فاشكر له ذلك، وإن غضب عليك العالم لا تغضب عليه، وانظر إلى السبب الذي من أجله غضب عليك، فارجع وتراجع واعتذر، لا تكثر على العالم الأسئلة وتلح عليه، ولا تتعلم لتجادل العلماء، ولا أن تماري السفهاء، فإذا نشر الله سبحانه وتعالى لك الذكر عند المؤمنين فماذا عليك؟ إذا نشر الله ذكرك بين الناس واحتاج الناس إلى ما عندك من علم، فألزم نفسك يا عبد الله بالتواضع، التواضع للعالم وغير العالم. أما تواضعك للعالم ولمن هو مثله فإنها محبة تنبت لك يا عبد الله في قلوبهم، فإذا غبت عنهم حنت إليك قلوبهم. وأن تتواضع لمن هو دونك. وأن لا تطلب العلم لشرف الدنيا. وعليك يا عبد الله، وهذه لفتة طريفة، وهي أنك تراعي السامعين وتصبر عليهم وعلى جفائهم وعلى جهلهم وعلى قلة فهم بعضهم، فإن الأفهام تختلف. فبعضهم يكون ذهنه بطيء عن الفهم، فتخلق معه بأخلاق حسنة وتأن معه ولا تعجله، فكما قلنا الأذهان تختلف في سرعة التقاط العلم وفي بطء الفهم. فإذا ردد عليك أن طلب منك الإجابة مرتين أو ثلاثة فلا تمل، راعي هذا الشخص، قد يكون ذهنه هذا هو لا يستطيع يفهم بسرعة، أو قد يكون لا يفهم الكلمات، قد يكون أعجمي. ولهذا على طالب العلم والعالم أن يراعي مثل هذه الأمور وينتبه لذلك. وعليك يا عبد الله بأن تعمل بالعلم، الذي تعلمته. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول: ما كتبت حديثا إلا وعملت به ولو مرة. الله أكبر، ما كتبت حديثا إلا عملت به ولو مرة. لماذا؟ لأنه يكون عليك حجة يا عبد الله. تعلم، تعلم واعمل وعلم. فأنت مطلوب منك أن تتعلم، ومطلوب منك أن تعلم، ومطلوب منك أن تعمل. يقول أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه أو نعلمه، باب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. يقول مطرف بن الشخير رضي الله عنه: فضل العلم خير من فضل العمل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أجلس مجلسا أو مجلس فقه ساعة، لئن أجلس مجلس فقه ساعة أحب إلي من صيام يوم وقيام ليله. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: مذاكرة العلم ساعة أحب إلي من إحياء ليلة. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحث على طلب العلم فيقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. اجتهدوا أيها الإخوة ولا تتكاسلوا. السلف رحمهم الله رضي الله عنهم جميعا كانوا حريصين أشد الحرص، على التعلم وعلى حفظ الوقت. فعلى سبيل المثال نأخذ بعض النماذج من السلف الصالح، من سيرة السلف الصالح. يقول ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله ورحم أباه، قال: كنت أقرأ على أبي وهو يقرأ وهو يكتب وهو يمشي وهو يركب وهو في بيت الخلاء. الله أكبر، ما هذه الهمة وهذا المجد؟ ابن تيمية صاحب كتاب المنتقى، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، يقول أو قال عنه أحدهم، قال: كان إذا دخل الحمام يعطي لولده كتابا يقول: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك، وهو في الحمام يقول لابنه: اقرأ هذا في هذا الكتاب وارفع صوتك كي يسمع ويستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لعلنا نتدارس في هذه الليلة ليلة الثلاثاء أو ليلة الأربعاء، عفوا، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، ليلة 29 من جمادى الأولى عام 1429 الموافق لليلة 4 من يونيو عام 2008. في هذا المجلس لعلي أتذاكر مع إخوة لنا في الجزائر عبر الهاتف في العلم وما يدور في فلكه، أهمية العلم لكل مسلم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم سلاح المؤمن، سلاح المسلم، وإن أولى ما يتنافس به المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبته المتسابقون، العلم الشرعي، فهو الكفيل الضامن أيها الإخوة بالسعادة الباطنة والظاهرة. وهو النور والدليل الآمن إلى خير الدنيا والآخرة، وأدل شيء على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد اختص به من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل. وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وفي كل وقت وحين. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بالعلماء، يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. إن العلم النافع أيها الإخوة أيها الأحبة والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فقد خسر وغرم. فالعمل النافع أو العلم النافع والعمل الصالح هو مورد انقسام العبد أو العبيد. العلم النافع والعمل الصالح هما مورد انقسام العباد جميعا إلى محروم ومرحوم، وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والمؤمن من المنافق والعياذ بالله والظالم من المظلوم. أخرج الترمذي فيما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. واعلم أيها الأخ الكريم، يا من يريد طلب العلم، فالعلم لا يستطاع ولا يتحصل براحة الجسد، ولا يطلب بالتمني والتحلي، ولو كانت كلمة يا ليت تنفع لقال بها خلق كثير. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة، الراحة في العلم الراحة في الإيمان. إذا أردت ذلك فاترك الراحة، لا تكثر النوم، لا تكثر اللعب، لا تكثر المزاح، لا تكثر إضاعة الوقت، لا تكثر المرح. فالعزيمة الصادقة والهمة العالية هي التي توصلك إلى أعلى الدرجات. فليس كل من ادعى أنه يطلب العلم حصل عليه، لا، العلم مرتبة عالية لا يؤتاها إلا أهلها. الذي يسعى إلى طلب العلم ويجد ويحرم نفسه من الراحة ويحرم نفسه من الملذات، وقد رحب النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه وقال جئت أطلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم به، وبشره بأن طالب العلم تحفه الملائكة رضا بما يصنع. فإننا في هذا المقام نحث إخواننا على العلم وطلبه واعلم يا أخي، يا من تريد طلب العلم، أن العلم له صفات، أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بأمور، ينبغي له أن يتحلى بأمور أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى فرض عليه عبادة، والعبادة لا تكون إلا بعلم. ويعلم أن الله جعل العلم فريضة، وعلم أن المؤمن لا يحصن به الجهل، فطلب العلم يا عبد الله ينبغي أن تطلبه لتنفي عن نفسك الجهل، ولتعبد الله عز وجل كما أمر، ليس كما تهوى نفسك يا عبد الله. فليكن هذا مرادك يا عبد الله في السعي في طلب العلم. معتقدا الإخلاص في السعي. لا تريد لنفسك الفضل في سعيه، بل عليك أن ترى لله عز وجل الفضل إذ وفقك لطلب العلم الذي تعبده به وتؤدي فرائضه وتجتنب محارمه. وعليك يا عبد الله إن أردت العلم ومشيت إلى العلماء أن تمشي إليهم برفق وحلم ووقار وأدب، وأن تكون مشغولا في ذكر الله، تارة بالقرآن وتارة بالذكر وتارة بأن تعد نعمة الله عليك وتشكره عليها، وأن تستعيذ بالله من شر النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان، وتستعيذ من شر السمع والبصر واللسان، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع، واعلم أخي يا من تريد طلب العلم أنك ستقابل أحد ثلاثة أشخاص، إما تقابل رجل هو أعلم منك فتتعلم منه، وإما تقابل رجل هو مثلك في العلم فتتذاكر العلم معه لئلا ينسى، وإما أن تقابل رجلا هو أقل منك علما فتعلمه، تريد الله سبحانه وتعالى بتعليمه إياه أو بتعليمك إياه، تبتغي وجه الله. وعليك بكثرة الدعاء والتأدب مع العلم وطول السكوت عما لا يعنيك، وعليك أن تخاف إذا ازداد علمك أن تثبت عليك الحجة، فأنت مشفق على نفسك، وتحزن يا عبد الله على ما يفوتك أو ما يفوتك من العلم النافع. وعليك يا عبد الله أن إذا جالست العلماء أن تجالسهم بأدب وتواضع، وتسألهم بخضوع وتواضع، وتكون أسئلتك عن علم، يعني تسأل عن العلم الذي تحتاجه يا عبد الله لأن تعبد الله، وتخبر العالم أنك فقير. وإذا استفدت منه فاشكر له ذلك، وإن غضب عليك العالم لا تغضب عليه، وانظر إلى السبب الذي من أجله غضب عليك، فارجع وتراجع واعتذر. لا تكثر على العالم الأسئلة وتلح عليه، ولا تتعلم لتجادل العلماء، ولا أن تماري السفهاء. فإذا نشر الله له سبحانه وتعالى لك الذكر عند المؤمنين فماذا عليك؟ إذا نشر الله ذكرك بين الناس واحتاج الناس إلى ما عندك من علم، فألزم نفسك يا عبد الله بالتواضع، التواضع للعالم وغير العالم. أما تواضعك للعالم ولمن هو مثله فإنها محبة تنبت لك يا عبد الله في قلوبهم، فإذا غبت عنهم حنت إليك قلوبهم. وأن تتواضع لمن هو دونك، وأن لا تطلب العلم لشرف الدنيا، وعليك يا عبد الله وهذه لفتة طريفة وهي أنك تراعي السامعين وتصبر عليهم وعلى جفائهم وعلى جهلهم وعلى قلة فهم بعضهم، فإن الأفهام تختلف. فبعضهم يكون ذهنه بطيء عن الفهم، فتخلق معه بأخلاق حسنة وتأن معه ولا تعجله، فكما قلنا الأذهان تختلف في سرعة التقاط العلم وفي بطء الفهم. فإذا ردد عليك أن طلب منك الإجابة مرتين أو ثلاثة فلا تمل، راعي هذا الشخص، قد يكون ذهنه هذا هو لا يستطيع يفهم بسرعة، أو قد يكون لا يفهم الكلمات، قد يكون أعجمي. ولهذا على طالب العلم والعالم أن يراعي مثل هذه الأمور وينتبه لذلك. وعليك يا عبد الله بأن تعمل بالعلم. الذي تعلمته هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول: ما كتبت حديثا إلا وعملت به ولو مرة. الله أكبر، ما كتبت حديثا إلا عملت به ولو مرة. لماذا؟ لأنه يكون عليك حجة يا عبد الله. تعلم، تعلم واعمل وعلم. فأنت مطلوب منك أن تتعلم، ومطلوب منك أن تعلم، ومطلوب منك أن تعمل. يقول أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه أو نعلمه، باب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. يقول مطرف بن الشخير رضي الله عنه: فضل العلم خير من فضل العمل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أجلس مجلسا أو مجلس فقه ساعة، لئن أجلس مجلس فقه ساعة أحب إلي من صيام يوم وقيام ليله. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: مذاكرة العلم ساعة أحب إلي من إحياء ليلة. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحث على طلب العلم فيقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. فاجتهدوا أيها الإخوة ولا تتكاسلوا. السلف رحمهم الله رضي الله عنهم جميعا كانوا حريصين أشد الحرص، على التعلم وعلى حفظ الوقت. فعلى سبيل المثال نأخذ بعض النماذج من السلف الصالح، من سيرة السلف الصالح. يقول ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله ورحم أباه قال: كنت أقرأ على أبي وهو يقرأ وهو يكتب وهو يمشي وهو يركب وهو في بيت الخلاء. الله أكبر، ما هذه الهمة وهذا المجد؟ ابن تيمية صاحب كتاب المنتقى وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، يقول أو قال عنه أحدهم، قال: كان إذا دخل الحمام يعطي لولده كتابا يقول: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك، وهو في الحمام يقول لابنه: اقرأ هذا في هذا الكتاب وارفع صوتك كي يسمع ويستفيد.